الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس 13 من الأصول 3. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذه أكمل أنواع الهجرة، والهجرة هجرتان: هجرة العمل وهجرة الوطن. والواجب على الإنسان أن يهجر الأعمال السيئة، وأن يلازم الأعمال الصالحة، وأن يهجر المكان الذي فيه المعاصي والسيئات، وقبل ذلك الكفريات والشركيات. ولو تأملتم حديث أبي سعيد في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا، قال: ولكن لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى قرية فلان فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالبقاء بين ظهراني المخالفين سبب للمخالفة. وهل الهجرة واجبة أو مستحبة؟ على تفصيل: إذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع أن يقيم دينه، فيجب عليه أن يفارق أهل الشرك إلى أهل الإسلام. وأما إذا كان في بلد يستطيع أن يقيم دينه، كإظهار بعض الشعائر من صلاة وصيام وربما لبس وغير ذلك، فتكون الهجرة في حقه مستحبة، كما هو الحال الآن في بلاد أوروبا وفي بلاد أمريكا وفي كثير من البلدان، مع أن بعض أهل العلم يذهب إلى وجوب الهجرة. لكن القول بالوجوب في حال من لا يستطيع إظهار دينه، لا سيما والبلاد الإسلامية غير مؤهلة لاستقبال المهاجرين، فما هناك بند في أي دولة من دول الإسلام فيما أعلم أن من جاء من بلاد الكفار مهاجرا فإنه يؤوى ويفعل معه كذا وكذا، بل الواقع أنهم ربما ردوه وهو يبكي وقد هاجر. إذا كان هذا هو الواقع، مع ما علمت من كونه يصلي في تلك البلاد وربما بنى له مسجدا أو مكانا لا يتعرض فيه للأذى، وربما لبس الثوب القصير، مع أن بلاد الكفار لا تخلو من فتن، فالآن في أوروبا قد ضيقوا على النساء كثيرا في كثير من البلدان كالسويد وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبعض المناطق، أنه لا بد للمرأة أن تكشف وجهها ويمنعون النقاب، وربما يتطور الأمر إلى منع الحجاب الذي يسمونه إسلاميا وهو فيه كشف الوجه. الحجاب اللي يسموه إسلامي فيه كشف الوجه، وإنما هو غطاء على الرأس وفيه مطالبات برفعه ونزعه. فالشاهد: البقاء بين ظهراني الكفار متعب، أولا يؤدي إلى التروض على كفرهم ومعاصيهم وعدم التمعر من رؤية ما هم عليه من الباطل، يؤدي كذلك إلى النظر إلى الباطل مع عدم الإنكار، يؤدي كذلك إلى تأثر الرجال والنساء والأطفال، يؤدي كذلك إلى تكثير سوادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن مات بين ظهراني الكفار، وفي الحديث الآخر: لا تتراءى نارهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح، وهذا في حق مكة، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة إلى المدينة. وأما الهجرة فهي باقية إلى أن تطلع الشمس مغربها، ما بقيت التوبة بقيت الهجرة. وإذا طلعت شمس مغربها عند ذلك لا هجرة. أو أن المعنى لا هجرة أكمل من الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنها في زمن ضعف المسلمين وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناصرين. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي بنية إقامة الإسلام. أما لو هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لا لإقامة الإسلام، وإنما مراده الدنيا، لأن بلد الإسلام ربما يجد فيها تجارة غير موجودة في تلك البلاد، هذا هجرته وجلوسه سواء. لكن إذا هاجر وانتقل من أجل إقامة شعائر الدين فهذا هو الأمر المرقب فيه. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ثم أيضا هنا نظرة أخرى للمهاجر نفسه، ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أبايعك على الهجرة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه البيعة، أبى أن يقبل منه البيعة، وقال: ارجع واعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. إما أنه علم بقرينة الحال أن هذا الرجل لن يصبر على دار الهجرة، وإذا ارتد على عاقبيه يعني كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما أراد أن يتعرب قال: يا رسول الله ذلي في التعرب، يعني ذلي أعود إلى الأعراب وأسكن بينهم. ولهذا لما كان في زمن الأمويين عير بأنه ترك المدينة ورجع إلى الأعراب، لأنهم يعتبرونها كبيرة فعلا. فقال سلمة بن الأكوع: لكني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي. فالشاهد أن بعض الناس قد يهاجر: الآن أنا ما أريد أسكن في أمريكا، ما أريد أسكن في أوروبا، وعنده همة للهجرة، فإذا ما هاجر لو مرض الحمى اليوم الثاني يرجع ويترك الهجرة التي قد نواها وقد تلبس بها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للمهاجر أن يبقى إلا 3 أيام، ورخص للمهاجر أن يبقى 3 أيام كما في حديث العلاء بن الحضرمي في الصحيح، أي بعد قضاء نسكه. وهنا مسألة يغفل عنها الكثير، أنه يظن أنه لا يجوز له أن يرجع إلى بلده إلا 3 أيام، فربما يكلف على نفسه ويشق الأمر عليه. نحن نقول: لا يجوز له المكث في بلده بعد قضاء حاجته إلا 3 أيام. رجل ذهب إلى زيارة أرحامه، استغرقت زيارة الأرحام وتأنيسهم ربما 10 أيام 15 يوما، نقول بعد 10 أيام بعد 15 يوما لك 3 أيام. أو رجل جاءه مرض يعني صعب علاجه في هذه البلاد لعدم وجود الأطباء أو لعدم وجود المال القدرة المالية، فرجع إلى ذلك البلد وتعالج، استمر فيه المرض 2 أو 3، هل يقال يبقى 3 أيام فقط؟ يبقى 2 ويبقى 3 حتى إذا شفي من المرض جاز له، بقي له 3 أيام. هذه 3 أيام بعد قضاء الحاجة بعد الفراغ منها. والعلماء يحذرون من السفر إلى بلاد الكفار إلا للدعوة إلى الله عز وجل، أو لدراسة لا بد منها، أو للجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد في سبيل الله بضوابط شرعية، يكون مع أمير ومع راية المسلمين، مع أن الجماعات هذه التي تسمى نفسها بالجهادية أصلا ما هي حول أمريكا ولا حول إسرائيل ولا حول أوروبا، مع أننا لا نجيز لهم فعل شيء، وإنما نقول هذه الأمور إعلان الجهاد من عدمه مناطلة ولي الأمر المسلم. لكن مع ذلك ما هم حول هؤلاء، لماذا؟ لأن الكفار هم الذين أنشأوهم، هم الذين أنشأوهم وربوهم واحتووهم من أجل أن يرجعوا إلى بلاد الإسلام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، فعداؤهم لأهل الإسلام. وهكذا والله يا أخوة كل مبطل كل مخالف لطريقة السلف تجد أن عداءه لمن؟ لأصحاب الحق. انظروا إلى الحزبيين عداوتهم لأهل السنة، انظروا إلى البطالين الذين ما زالوا في صفوف أهل السنة ويرون أنفسهم أصحاب فقه ماذا، فقه دعوي، وأن التميع قد سرى في غيرهم، حربهم على مشايخ وعلماء السنة، ما يتكلمون في الحزبيين، وإذا تكلم إنما هو من باب در الرماد على العيون، ما يتكلمون في الرافضة، ما يتكلمون في أهل الباطل. فكل مبطل عداؤه لأهل الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ينبغي لنا أن نجعل هذا كقاعدة بين أعيننا، من رأيناه يسلط سهامه على أهل الحق ويظهر أنه على الحق أنه ليس بأهل الحق، فإن أصحاب هذا الفكر قوم كان الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وقراءتهم عند قراءتهم. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أولا لإقامة شعائر الدين، ثانيا لتكثير سواد المسلمين، ثالثا للتميز عن الكافرين. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة هنا مقدمات قيام الساعة، لأن قبل قيام الساعة لا يوجد من يقول الله الله، لا يوجد أهل الإسلام. ولكن هذا يعادي إلى ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة وجاء عن عبد الله بن عمرو: تخرج ريح فلا تترك أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته. فعند ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق. وحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. قالوا: الدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول الله عز وجل في هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي قد رضوا بالسكنى بين ظهراني الكفار، ورضوا بمناصرة الكفار، كما هو مذكور في سبب نزول الآية أنها نزلت في قوم من المسلمين خرجوا مع المشركين، فربما أصاب بعضهم السهم الغرب فتقتله، يعني خرجوا لمناصرتهم في غزوة بدر وفي غيرها من الغزوات. فهؤلاء على خطر عظيم، بل إنه محكوم لهم بالنار، لأنهم ناصروا الكفار وظاهروهم في عداوة أهل الإسلام. ظالمي أنفسهم، أي بمناصرة الكافرين ومقارنتهم، وربما تأييد الكافرين في بعض أمورهم. قالوا فيما كنتم، يعني ما عذركم في بقائكم بين ظهراني الكفار وقد أمرتم بالهجرة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني السبب أننا خرجنا معهم وناصرناهم وآزرناهم أننا كنا مستضعفين فخشينا على أنفسنا. فكان الجواب: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، اخرجوا من بينهم، ما ضيق الله عليكم. قالوا: فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله عز وجل طائفة من الماكثين بين ظهراني الكفار: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، من الرجال كبار السن الذي لا يستطيع الهجرة ولا يستطيع أن يدفع أو يفعل شيء، والنساء، النساء ضعيفات، والولدان الصغار لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون حيلة بحيث أنهم يعملون بعض الحيل لخروجهم من بين ظهراني الكفار، ولا يعلمون طريقا ولا سبيلا للخروج، لأنهم ضعفاء، ضعفاء في أبدانهم وضعفاء في تفكيرهم وضعفاء في عقولهم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى من الله عز وجل تفيد التحقيق، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وهذه مفيدة للوقوع، وكان الله عفوا غفورا. متجاوزا ساترا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي إن ضيق عليكم في بلدانكم فاهجروها إلى غيرها واعبدوا الله عز وجل وافردوه بما يجب له. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. وهذا الكلام من البغوي بالمعنى، وإلا كما قال كثير من شراح الكتاب ليس في التفسير. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس مغربها. والجمع بين هذا الحديث وبين لا هجرة بعد الفتح قد تقدم، أن لا هجرة من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة أكمل من تلك الهجرة التي كانت قبل الفتح. قال: فلما استقر بالمدينة، أي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر واستقر بالمدينة. وهذا التعريج على الهجرة إنما هو من باب الفائدة، لأن المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج على الهجرة لأهميتها ولفضلها ولحاجة الناس إليها. انظروا سبحان الله، لما اجتمع طلاب العلم في دماج وهكذا يجتمعون في مثل هذه المراكز، هذا من تلك الدولة وذاك من تلك الدولة، تقع انتعاشة علمية وانتعاشة دعوية وتعاون على البر والتقوى وزيادة إيمان وطمأنينة قلب وسكينة بال وراحة وهدوء إلى غير ذلك. لأن المناصرة والمظاهرة والمظافرة تكون بين أهل الدين الواحد وأهل الاستقامة. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة. الزكاة كانت قد فرضت بمكة، لكن الأنصبة حددت في السنة الثانية بالمدينة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعاة في السنة التاسعة من الهجرة. والصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، مع أنه جاء بعض الأحاديث أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه معهم، لكن لم يكن مفروضا في ذلك الوقت، وإنما فرض الصوم ابتداء صيام يوم عاشوراء في المدينة، ثم في السنة الثانية فرض الله صيام شهر رمضان. والحج فرض في السنة التاسعة، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. والسبب في التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج وقد طهرت مكة من الشرك وكذلك من المشركين، حتى أرسل ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والأذان إنما شرع في المدينة، وإلا كانوا يجتمعون في أول الأمر، ذكروا أن ينوروا نارا، وقال بعضهم لو اتخذنا ناقوسا، وقال بعضهم لو اتخذنا بوقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة، أي كان ينادي به هكذا: الصلاة، أو ائتوا إلى الصلاة، أو قربوا الصلاة. ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رؤيا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت كأني كنت في مكان فلقيت رجل من اليهود، فقلت له: بعني هذا البوق. قال: وما تفعل به؟ قال: ننادي به إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير منه؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال: فإذا أردت الصلاة قل: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لرؤيا حق، قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه. فقام فألقاه على بلال، فأذن بلال، فلما سمعه عمر بن الخطاب جاء يجر ثوبه، قال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل هذا. فهذا هو مبدأ الأذان. والجهاد كان على أنحاء: الأول أن الله عز وجل أمرهم في مكة بالصبر، واصبر لحكم ربك، واصبر على ما يقولون، واصبر وما صبرك إلا بالله. ثم أذن الله عز وجل لهم في الدفاع عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد أن قويت شوكة الإسلام: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ جاء الأمر بخروجهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسمي الجهاد من بذل الجهد، والجهاد يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالبنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين كان هكذا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحجة. والجهاد شأنه عظيم، إلا أنه في إعلانه وفي شأنه يعود إلى ولي الأمر المسلم حتى تكون الراية شرعية، حتى تكون الراية شرعية. قال: الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أخذ على هذا 10 سنين، يعني وبقية الشرائع استمر في ذلك 10 سنين منذ نزل المدينة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أشهر الشرائع ومن أعظمها، لأن بها قوام الدين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا تحضيض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا إخبار أن سبب الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله أيضا تعالى الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والأمر المعروف له ضوابط: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين، فكيف الجمع بينها وبين ما جاء أنه مكث في مكة 13 سنة؟ الجمع أن الذي قال 10 سنين ترك الكسر، لم يضف الكسر في حال جمعه، وإلا فإن مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. وسيأتي ما يتعلق ببقية الباب، والحمد لله رب العالمين.